رؤيا سياسية في أشراط الساعة.
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها.
هذه الأيام نحن نعيش في بعض أشراط الساعة.
فقد جاء أشراطها.
نتكلم عن أشراط الساعة من وجهة نظر سياسية لنعالج بها الواقع الذي نعيشه وتعيشه الأمة.
اقتربت الساعة وانشق القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا مثلهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نسألك خلافة راشدة على منهاج النبوة يا رب العزة يا الله. وبعد، أحبتنا مستمعي راديو حزب التحرير ولاية سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا وإياكم مع الحديث لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، ووقفنا عند كلام النبي عليه الصلاة والسلام: الفتن فتنة المرء في أهله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، الذي ذكره حذيفة بن اليمان. ووقفنا عند الأثر سابقا أن حذيفة بن اليمان كان جالسا ونفرا عند عمر بن الخطاب، فقال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفتن؟ إلى آخر الحديث، والذي فيه أن عمر بن الخطاب قال لحذيفة: أريد الفتن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: ما لك وما لها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: فيكسر أو يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال: ذاك ألا يغلق أبدا. فسئل حذيفة رضي الله عنه: من الباب؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعمر كان هو الباب، السد المنيع الذي يقف في وجه الفتن. السبب قلنا أنه بمقتل عمر رضي الله عنه بدأت الفتن تموج في الأمة. ليش؟ مثل ما قلنا، لأنه عمر بن الخطاب الله يرضى عنه وأرضاه عمل شغلتين: منع الصحابة من الاستيطان خارج المدينة المنورة، ومنع شعوب البلاد المفتوحة من الاستقرار في المدينة إلا للضرورة والحاجة، حيث أنه رضي عن إبقاء بعض العلوج لأنهم أصحاب الصنعة. بل إنه لما قتل عمر بن الخطاب الله يرضى عنه جاء في بعض الروايات: الصنع قتلني. يعني هو ما دخل حي الله واحد للمدينة إلا لعند صنعاء حتى المسلمين يستفيدوا منها. سبب سياسة عمر هذه أن عمر بن الخطاب كما قلنا أدرك ببصيرته النافذة أن ثقل أي حكم وأن ركيزة أي حكم في العالم إنما يكمن في الوسط السياسي الذي يحمل فكرته ويدافع عن مبدأ هذه الدولة، ويجب أن يتركز وجود هذا الوسط في العاصمة بشكل عام مع عدم إغفال وجوده في الأمة. ولما كان الصحابة رضوان الله عليهم هم الوسط السياسي الذي نشأت عليه الدولة الإسلامية وقامت عليه أركان الحكم في الإسلام، لذلك فإن تفرقهم في الأمصار وفي البلدان سوف يضعف مركز الخليفة، وبمعنى آخر سوف يفقد السند الطبيعي له، وسوف تزول الدعامة والركيزة الأساسية لاستمرار وجوده. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الصحابة من الرحيل خارج المدينة والاستيطان بعيدا عنها، وأيضا منع سكان شعوب البلاد المفتوحة من الدخول إلى المدينة، لأنه أدرك ببصيرته النافذة أن الحاقدين على الدولة الإسلامية من شعوب البلدان المفتوحة سيعمدون إلى التسلل إلى العاصمة حيث مركز اتخاذ القرار للتأثير على القرار السياسي، وأحداث التشويش والاضطراب داخل العاصمة نفسها، ثم يعمدون إلى بقية أجزاء الدولة لإحداث الفتنة ولإحداث الاستياء العام من سياسة الدولة الإسلامية. واحد يتساءل، طيب عمر بن الخطاب الله يرضى عنه جابها من وين هاي الشغلة؟ أيها الإخوة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه سياسي ورجل دولة، وتعلم على يد سياسي ورجل دولة، ألا وهو محمد عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام أكبر سياسي أنجبته البشرية، وأعظم قائد دولة، وأعظم رجل دولة أنجبته البشرية. والسياسة ليست اللف والدوران أبدا، وليست فن الكذب، وإنما مثل ما يفعل بعض الشرعيين اليوم وبعض قادة الفصائل والحكام وعلماء السلاطين ورجال البرلمانات، أبدا، إنما السياسة هي رعاية الشؤون وفق الشريعة الإسلامية، رعاية شؤون الأمة وفق أحكام الكتاب والسنة. هذه هي السياسة التي نقصدها، وهذه هي السياسة التي علمنا إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلمها لصحابته. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأتي بهذه السياسة من إيش؟ من برا الطريق ولا من خارج الشرع الإسلامي، إنما تعلمها تعلما من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة بعد فتح مكة شو قال؟ قال: لا هجرة بعد الفتح. رواه البخاري. فمن المعلوم قطعا أن من هاجر قبل الفتح إلى المدينة المنورة هاجر يشده إيمانه ويدفعه حبه للرسول عليه الصلاة والسلام والتزامه بالإسلام. لذلك كان هؤلاء المهاجرون أهلا ليكونوا الوسط السياسي المحيط بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هجرتهم كانت لله ولرسوله وليس لمكاسب دنيوية أو مطامع شخصية أو حبا بحظوة لدى قائد الدولة والمجتمع. بعد الفتح ممكن ضعاف الإيمان وأصحاب الأهواء وأصحاب المطامع الدنيوية إذا هاجروا إلى المدينة المنورة وهي العاصمة، فإيش؟ فإنهم سوف يسببون البلبلة ويحدثون الاضطراب والتشويش داخل الوسط السياسي المتمركز في العاصمة النبوية والمتمثل بالصحابة رضوان الله عليهم. وهؤلاء الجدد الذين يدخلون إلى المدينة المنورة في ذلك الوقت قد لا يكونوا من الوسط السياسي، ولكن أكيد كان ممكن يؤثرون سلبا في نقاء هذا الوسط بما لهم من صداقات وقرابات وقدرة على الكلام وفي شو اسمه، وأن يقولوا تسمع لقولهم، وقد تصل إلى حد التشويش على مفاهيم هذا الوسط. وقد قال الله عز وجل: وفيكم سمعون لهم. بل إن هؤلاء الآخرين الجدود إذا ما دخلوا هذا الوسط فجأة ولم يعرفوا طبيعة تفكير الإسلام ولا آلية قيادة الأمة ولا كيفية سياسة الناس بمن بثق عن الإسلام من أحكام، نقول إن هؤلاء الجدد بسبب جهلهم بكل هذا إيش بده يعملوا؟ راح يقوموا بالتشويش وإحداث الاضطراب ضمن الوسط السياسي، بل أكثر من ذلك، ربما يصل تأثيرهم إلى الفكرة نفسها وإلى صاحب القرار النهائي وإلى انتقاده شخصيا. يعني ممكن ينتقد محمد عليه الصلاة والسلام، مو لأن النبي عليه الصلاة والسلام مخطئ يا أخوة، بل لأن هؤلاء الجدد لا يعرفون طبيعة هذا الشرع. تتذكروا أن واحد من الأسلم جدد شو قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أعدل. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أنا ما عدلت مين بده يعدل؟ إذا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان العادل مين اللي بده يعدل؟ لذلك أيها الإخوة، فالدولة أي دولة بشكل عام تأخذ هيبتها وقوتها إمتى؟ إذا كان لها وسط سياسي قوي من جنس فكرتها يدعمها ويحملها إلى الآخرين ويحمل الآخرين على القيام بها. أصلا ما سقطت الدولة الإسلامية إلا لما غاب الوسط السياسي الذي يحمل فكرتها ويلتزم طريقتها في الحياة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأيناه إيش يحرص حرص شديد على البقاء في هذا الوسط السياسي أولا، وعلى إيش إنه هذا الوسط السياسي ما يشوش. كيف ما يشوش؟ قال لا هجرة بعد الفتح، يعني ما حدا يهاجر للمدينة المنورة خلاص، مشان ما حدا يهاجر مشان إيش المكاسب الدنيوية. فهيك أبقى الوسط السياسي نظيف، هاي شغلة. وأيضا الشغلة الثانية، هو نفسه محمد عليه الصلاة والسلام رفض أصلا يغير وسطه السياسي بعد الفتح. محمد عليه الصلاة والسلام وين سكن بعد فتح مكة يا أخوة؟ وين سكن محمد عليه الصلاة والسلام؟ راح في برك بمكة، مع أن أحب البلاد إلى الله عز وجل هي والمدينة، لكن مكة بلد الله عز وجل الحرام. لكن بعد فتح مكة لم يسكن محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة، في مكة عفوا، وإنما بقي في المدينة، رغم أن العرب تنقاد قلبيا لقريش. بل إيش قال للأنصار؟ ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ وهذه خطبة مؤثرة إن شاء الله تعالى سوف نقف عندها كثيرا عندما نتكلم عن الأنصار وفضائل الأنصار، هؤلاء القادة السياسيين، هؤلاء أصحاب القوة والمنعة. ليت قادة الجيوش، ليت الجيوش الإسلامية، ليت قادة الفصائل مثل هؤلاء الأنصار فينصرون المشروع الإسلامي. ولكن الله عز وجل يخبئ فضيلة إقامة الدولة الإسلامية لأنصار يحبون الله ورسوله ولا يحبون المال السياسي القدر. إذن محمد عليه الصلاة والسلام بوصفه نبيا أولا وقائدا وسياسيا ثانيا، آثر البقاء في الوسط السياسي الذي أنشأه بنفسه ورعاه ورباه بيديه، هو اللي أنشأه هذا الوسط. يروح يشتغل بوسط سياسي ثاني، يروح يبرك بيناتهم، ممكن يقتلوه، ممكن يغتالوه، ممكن ما ينقادوا له، إنما إيش ظل بالوسط السياسي في المدينة المنورة حيث المهاجرون والأنصار هو أنشأهم بنفسه ورباهم بإيده وسهر على صفاء ونقائه، وما اتخذ أي وسط سياسي جديد وحمى هذا الوسط السياسي. من هنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه أدرك هذه النقطة فحرص على بقاء هذا الوسط حوله كما حرص على نقائه، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أبقى الوسط السياسي حوله وأبقاه نقيا. وكذلك فعل أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك فعل عمر رضي الله عنه. لذلك الفتن التي تموج قبل قيام الساعة، واحد عم يحكي شو علاقة هذا بأشراط الساعة؟ طول بالك يا أخي، إذا أنت ما عرفت كيف انكسر الباب ما راح تعرف تفصل الباب مثل حكايته، إذا ما عرفت كيف انكسر الباب ما راح تعرف كيف تصلحه، إذا ما عرفت أصلا شو سبب كسر الباب. سبب الكسر هذا اللي عم نحكيه، أن الوسط السياسي كان نقي، واليوم على الأمة الإسلامية أن توجد وسطا سياسيا نقيا من الشوائب. على الأمة الإسلامية إيش بدها تعمل؟ على الدولة الإسلامية القادمة أن توجد الوسط السياسي الذي يحمل فكرتها ويلتزم طريقتها في الحياة حتى ما نقع بالجورة مرة ثانية. الأمة الإسلامية سابقا مثل ما يقول أخطأت بإيش؟ بعدم المحافظة على هذا الوسط وعدم القيام بأعمال سياسية للمحافظة على هذا الوسط. فأحنا من شان ما نقع بهالمشكلة هاي من مرة ثانية، الأصل على الأمة الإسلامية وعلى الدولة الإسلامية القادمة أن توجد الوسط السياسي الذي يحمل فكرتها ويلتزم طريقتها في الحياة وتركز وجودهم في العاصمة. يعني هذه رسالة للدولة الخلافة القادمة. تعرفوا احنا من أشراط الساعة التي نترقبها عما قريب عودة الإسلام إلى الحياة وإقامة الدولة، وهذه الدولة على منهاج النبوة. فمن الآن تحط باعتبارها هذه النقطة، وأنه إضافة لذلك تركز وجود هذا الوسط السياسي في العاصمة مع عدم إهمال وجودهم في الأمة. مو بس تركزوا في العاصمة، وتحافظ على هذا الوسط من التشويش والبلبلة كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه من قبل. أما إذا وجد وسط سياسي لا يحمل فكرة الإسلام وجب إقصاؤه وإزالته ولو بالقوة كما فعل هارون الرشيد رحمه الله. أيها الأخوة، سوف أتكلم في الحلقة القادمة عن تاريخ تحول الوسط السياسي. ليش بدي أتكلم عنه؟ لأنه أيها الأخوة المسلمون، نحن أحد البلاء الذي ابتلينا به في الأمة الإسلامية هو ضعف الوسط السياسي. شو نقصد بالوسط السياسي؟ واحد يتساءل، ليس الآن مجال الكلام، راجع كتب حزب التحرير، شو اسمه، أفكار سياسية ومفاهيم سياسية، يتكلم ونشرات حزب التحرير الكثيرة في هذا الموضوع. لكن نقصد بالوسط السياسي باختصار هيك بالعامية أن الناس اللي حوالي الحاكم ويحملون فكرة الإسلام ويدافعون عن فكرة الإسلام على أساس الإسلام، لا على أساس المصلحة ولا المنفعة ولا على أساس الديمقراطية ولا إلى آخره. فهم السياسيون الكبار، السياسيون الكبار الذين إيش، سياستهم منبثقة عن الإسلام، وهم رجال الدولة الذين يلتزمون بأوامر وتعليمات بأوامر الله عز وجل وتعليمات النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الأخوة، إن شاء الله تعالى سوف نكمل في هذا الموضوع بالذات، لأنه هو الباب. واحد يتساءل ليش تكبر به، لأنه هو الباب اللي انكسر يا أخوة. فأحنا مشان نعرف مستقبلا وتعرف الدولة الإسلامية كيف بدها تشتغل وكيف بدها توجد وسط سياسي ترعاه وتحافظ عليه مثل بؤبع عينها وتحافظ عليه مثل قلبها، لأنه هو الذي ينبض، يجعل الأمة تنبض بالحياة. أقفها هنا وأكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في وقفة تاريخية مع إيش، تغير الوسط السياسي في الإسلام أو في التاريخ الإسلامي عبر العصور، كي نستفيد منه وكي لا نقع فيما وقع فيه الأقدمون ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رؤيا سياسية في أشراط الساعة.
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها.
هذه الأيام نحن نعيش في بعض أشراط الساعة.
فقد جاء أشراطها.
نتكلم عن أشراط الساعة من وجهة نظر سياسية لنعالج بها الواقع الذي نعيشه وتعيشه الأمة.
اقتربت الساعة وانشق القمر.